السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميل حسين سعيد في استوديو الأخبار لمتابعة عرض لأبرز الأخبار، فإلى هناك.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. كشف رئيس الوزراء العراقي نور المالكي خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه سيوفد مبعوثين إلى دول الجوار لحث حكوماتها على التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق. وعن دعوات عقد مؤتمر إقليمي أو دولي حول العراق، أوضح المالكي موقف الحكومة العراقية من هذه الدعوات قائلا:
أما المؤتمر الإقليمي الذي يبدو أنه سيكون واحد من المقترحات، ولكن بأي حجم بأي مستوى بأي إطار هذا غير واضح، لكن قلنا كلمتنا بأننا لا نقبل أن يعقد أي مؤتمر دولي أو إقليمي حول العراق يتجاوز ما أنجزه الشعب العراقي من ديمقراطية ومن انتخابات ودستور. ومن يريد أن يجتمع إقليميا أو دوليا يجب أن يفكر في دعم الشعب العراقي في إطار ما أنجز وما أنجزه خلال السنوات التي مرت، والتي لم تأتي من فراغ، إنما جاءت بمعاناة وجهود كبيرة لا يمكن أن تصادر. نرحب بأي جهد إقليمي أو دولي حينما يكون على قاعدة احترام إرادة الشعب العراقي واحترام المسيرة السياسية والديمقراطية وما تم إنجازه.
قال وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز في تصريحات نقلها التلفزيون السعودي اليوم أنه يتعين على علماء الدين في المملكة بذل مزيد من الجهد للقضاء على الفكر المتشدد في أوساط الشبان السعوديين، ودعا علماء الدين السعوديين إلى التحرك ليصححوا العقيدة في أذهان الشباب في كل مكان، وأن يكونوا بناة ولا يكونوا أداة هدم حسب تعبيره. عقد ممثلون عن وزارات الخارجية في كل من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا اجتماعا في باريس اليوم على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن قرار فرض عقوبات على إيران بعد رفضها الامتثال لطلب مجلس الأمن الدولي ووقف برنامجها النووي المثير للجدل. في غضون ذلك حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد اليوم من أن بلاده ستعتبر أي قرار يصدر عن الدول الست في باريس ضد مصالحها النووية عملا معاديا، وستعيد إيران النظر في علاقاتها مع هذه الدول. اعتبر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم في دبي أن قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين بلاده والإمارات ناجم عن سوء فهم يمكن حله بسهولة. واتهم المسؤول الإيراني خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاستراتيجي العربي الذي تستضيفه إمارة دبي، اتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى تأجيج الخلاف حول الجزر بين الدولتين. وشدد لاريجاني على أن إيران والإمارات جاران متآلفان، وسوء فهم كهذا يمكن حله بسهولة نظرا إلى حجم التجارة والتعاون بين البلدين. ويتعلق النزاع بين الإمارات وإيران بجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التي سيطرت عليها إيران عام 1971 بعيد إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة إثر جلاء القوات البريطانية. وتقع الجزر الثلاث في الخليج قرب مضيق هرمز. من إذاعة العراق الحر واصلوا تقديم هذه الأخبار. أطاح الجيش اليوم بحكومة لايسينا كاراسي المدنية في فيجي، وهذا هو رابع انقلاب عسكري في الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادي خلال العقدين الماضيين. وأعلن قائد الانقلاب العسكري فرانك بايني ماراما نبأ إطاحة الحكومة عبر التلفزيون الوطني ودعا المواطنين إلى الهدوء. وكان قائد الانقلاب هدد قبل أيام الإطاحة بالحكومة المدنية متهما إياها بالفساد. أصدر مكتب جون نيجروبونتي رئيس المخابرات الأمريكية إرشادات جديدة لحماية خصوصية المواطنين الأمريكيين ولتعزيز فرص الحصول على معلومات في إطار عمليات الإصلاح الجارية بعد هجمات 11 أيلول 2001. وتحكم هذه المعايير التي صدرت الليلة الماضية بعد أن كان وافق عليها الرئيس بوش الشهر الماضي نشاط العديد من الوكالات الحكومية بدءا من وكالة المخابرات المركزية CIA ووزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والعدل ومكتب التحقيقات الاتحادي FBI وأجهزة تطبيق الأمن. وتطلب الإرشادات الجديدة بشكل عام من الوكالات تطوير إجراءات تحدد ما إذا كانت هذه المعلومات المتعلقة بأشخاص في الولايات المتحدة جمعت بطريقة مشروعة وأرسلت إلى الوكالات الأخرى. أعلن النقيب أندريس لوم المتحدث باسم القوة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان إيساف إن جنديين من قوات إيساف وأربعة مدنيين أفغان أصيبوا بجروح اليوم نتيجة انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري على مشارف قندهار جنوب أفغانستان. وأوضح المتحدث أن سيارة كان يقودها انتحاري صدمت قافلة للحلف الأطلسي على الطريق المؤدي إلى مطار قندهار وإلى قاعدة تابعة لقوات إيساف. وأضاف أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة وأصيبت سيارتان تابعتان لإيساف بأضرار. أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف اليوم أنه اقترح على الهند تخلي إسلام أباد عن المطالبة بمقاطعة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في حال وافقت نيو دلهي على خطة بعيدة المدى للحكم الذاتي للمقاطعة المقسمة بين البلدين. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتابع من خلالها الانعكاسات السلبية للتدهور الأمني على اقتصاد أقليم كردستان. وهناك متابعة لأراء المواطنين في كربلاء حول زيارة الحكيمة الأخيرة إلى واشنطن، كما سنطالع أبرز ما كتبته عن الشؤون العراقية الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في القاهرة وعمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة معادة من برنامج مبعدين لنتابع المقابلة التي أجراها مع الفنان ماجد المهندس. سيدتي وسادتي نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير ومتابعة الشؤون السياسية من عمان. ففي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أكد وزير الدولة للحوار الوطني أكرم الحكيم بأن لا مصالحة بدون تنازلات متبادلة من قبل الحكومة والأطراف المستعدة للدخول في العملية السياسية لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، موضحا بأن الهيئة العليا للمصالحة الوطنية قد تمكنت من مد جسور الحوار مع أطراف كثيرة في المناطق الساخنة ومع قيادات عراقية معارضة تحمل السلاح ضد الحكومة.
حقيقة لا أستطيع أن أقول وصلنا إلى نتائج الآن محددة، ولكن بنينا جسور من الثقة في قناعتي جيدة جدا مع أطراف متنوعة بعضها لا تعترف حقيقة لا بالعملية السياسية ولا بالحكومة، ولكن صار عندها قناعة بأنه من الممكن هذا الحوار أن يؤدي إلى نتيجة. أنا أصور المؤتمر المقبل للقوى السياسية ممكن أن يكون له أهمية، ولكن هذا مشروط ب الوصول إلى نتائج في حواراتنا مع بعض الأطراف. والشغلة الثانية هو أن تحدد الحكومة سقف التنازلات. أنا دائما أقول لا مصالحة بدون تنازلات متبادلة، تنازلات من الحكومة، تنازلات من القوى الثانية. إذا كل واحد يريد يوقف في الموقع اللي هو بيه ما رح يصير حقيقة مصالحة.
طيب أستاذ، ما هي الخطوط التي تحركتم عليها؟
يعني يجب أن أقول أولا إحنا منذ تأسيس الوزارة والهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية تحركنا في ثلاث خطوط حقيقة. الخط الأول إقامة مؤتمرات عامة لحشد وتعبئة رأي عام في أوساط عشائر منظمات مجتمع مدني مقبلين على مؤتمر قوى سياسية، هذا مجال. مجال ثاني تحركنا على بعض الملفات الساخنة في بعض المناطق، نتحرك في ملف على ديالة، نتحرك في ملف منطقة الكرخ في بغداد، وعندنا وسطاء لإيجاد نوع من الاتفاقيات للهدنة وتجميد الصراع. تحركنا ايضا من خلال وسطاء مباشرة على قيادات عراقية معارضة بعضها حتى تحمل السلاح في وجه الحكومة.
هل تم تحديد سقف سياسي معين في عملية المصالحة الوطنية؟
انا في انتظار امرين حقيقة، امر ان تحدد القوى الخارج العملية السياسية عن سقف استعداداتها لعقل السياسية، والحكومة القيادات العليا الحكومة ان تحدد الخط المقبول سميها المساومة سميها التنازلات للوصول الى صفقة سياسية تراعيها مصالح العراق. هذا الوضع العام اللي وصلت المصالحة.
التيار الصدري علق مشاركته في الحكومة والبرلمان، في اعتقادك هل سيشكل هذا التعليق مشكلة اضافية لموضوع المصالحة؟
مشكلة طبعا، التيار الصدري تيار لا يختلف اثنين مساحة سواء كانوا مؤيدين او معادين او معايدين، لا يختلف على كونه من التيارات القوية المهمة في الساحة، ومن حقهم طبعا ان يتخذهم المواقف السياسية، بس انا في تقديري هذه المواقف يعني لن تدوم، لان بها هي بالاساس ردود فعل على احداث آنية ما بها خط، لان هم متفقين مع قوى الائتلاف على الخط السياسي في الحركة بالوضع الراهن، متفقين وياهم على المقاومة السلمية، متفقين وياهم على ضرورة انجاح الحكومة العراقية، لديهم وزراء ولديهم الآن مصالح كبيرة داخل الحكومة وفي البرلمان، ولكن أنا في قناعتي حقيقة نحتاج إلى نقاشات أكثر مع ممثلي هذا التيار للتوصل معهم إلى فهم مشترك لما يدور من علاقات بين الحكومة العراقية والساحة الدولية. أنا أوعج بعض المواقف إلى حقيقة يعني عدم فهم أهداف بعض اللقاءات. يعني هم قالوا بعد تعليق اللقاء أنه لو عرفنا بأن هناك نتائج إيجابية جيدة في لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي ربما نتراجع عن هذا الموقف. ولهذا أظن لو تقوم القنوات أو الوسطاء المناسبين في العلاقة بتوضيح الأهداف، لأن أنا ما أظن أكو طرف في الحكومة العراقية أقرب التيار الصدري من طرف رئيس الوزراء، جدا هو قريب لهم، وحتى يوجد عدد من المستشارين الجيدين المهمين لديه هو من التيار. إذا ما أتصور أكو مشكلة ذات جذور، ولكن بالتأكيد ابتعاد التيار أو اتخاذه لمواقف سلبية من عمل سياسي يخلق مشكلة ويزيد من التعقيدات الوضع.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. ومع الشأن السياسي العراقي، فقد أثارت الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد إلى واشنطن ولقائه الاثنين مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، أثارت ردود أفعال في الشارع العراقي. فالمواطنون في كربلاء رحبوا بهذه الزيارة آملين أن تكون نتائجها إيجابية. مصطفى عبد الواحد أعد الاستطلاع التالي حول مدى أهمية زيارة الحكيم إلى واشنطن.
هذه الزيارة هي الثانية للسيد عبد العزيز الحكيم، حيث سبق وأن زار واشنطن قبل الإطاحة بصدام حسين ممثلا لرئيس المجلس الأعلى آنذاك السيد محمد باقر الحكيم الذي اغتيل بعد عودته إلى العراق. المواطنون في كربلاء رحبوا بهذه الزيارة واعتبروها خطوة إيجابية للانفتاح على دوائر القرار المؤثرة دوليا كما يذهب الإعلامي ماجد الخاقاني.
بالنسبة لزيارة السيد الحكيم إلى واشنطن، طبعا تحت الأهمية كبيرة في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العراق، باعتبار أن الولايات المتحدة هي لها تأثير كبير في الوضع في العراق لوجود قواتها، ومن جانب آخر أن السيد يمثل القطاع الأوسع في العراق باعتباره زعيما للائتلاف العراقي الموحد. لذلك هذه الزيارة نحن نبني عليها آمالا عريضة. مثل هذه الزيارات من الطبيعي أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، لذلك نتأمل من هذه زيارة نتائج إيجابية مؤثرة على الوضع في العراق ووضع العملية السياسية الجارية فيه.
ولكن شركاء السيد الحكيم في العملية السياسية ولا سيما التيار الصدري الذي يشكل جزءا من قائمة الائتلاف التي يرأسها السيد عبد العزيز الحكيم كانوا علقوا عضوياتهم احتجاجا على لقاء المالكي بوش. المواطن محمد جبار رأى في الزيارة أمرا طبيعيا في ضوء قوانين السياسة وأعرافها.
بالنسبة إلى زيارة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس قائمة الائتلاف العراق الموحد أو زيارة نور المالكي رئيس الوزراء العراقي، أعتقد بأنه هي زيارة عادية، لأنه موجود تعاون قائم على قدم وساق ما بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية أو وحتى البريطانية. أما بالنسبة إلى تعليق عضوية أو انسحاب التيار الصدري من البرلمان العراقي، فهذا أمر يعني غير مشروع أعتبره، لأنه مثل ما وضحنا بأن هناك تعاون قائم، وزيارة عبد العزيز الحكيم أو زيارة نور المالكي هي زيارة ساسة. فأعتقد بأنه أمر طبيعي.
أما الصحفي نزار البصري فقد أيد مساء الساسة العراقيين الرامية إلى الانفتاح على الآخر والحوار الحضاري مع مختلف الأطراف، محذرا في الوقت ذاته من سياسة الانغلاق وعدم الثقة التي تحاول بعض الجهات فرضها.
هذا رأيي في الحقيقة، هو رأيي يريد يحجم القضية العراقية من خلال تحجيم القطاع الأوسع والأكبر من فئات الشعب العراقي، أن هذا التوقع وهذا الانغلاق رح يخلينا في زاوية مهملة وزاوية ميتة، ومن الأفضل أن تحاول الآخرين بدلا من انقطاع عنهم والانغلاق عليهم. احنا قضيتنا ما ممكن أنه يتعرف عليها العالم، وخاصة القوى الكبرى أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا وغيرها، إذا ما نفتح قنوات حوار ونمد جسور تواصل معهم نعرفهم بحقيقة وضعنا، إلا إذا مدينا مثل هذه الجسور وفتحنا مثل هذه الأبواب للتحاور معهم ووضع قضيتنا على المحك أمامهم.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى أربيل، حيث أجرى مراسل إذاعة شمال رمضان مقابلة مع نوزاد هادي محافظ أربيل للحديث عن المشاريع التي جرى تنفيذها في المحافظة من خلال خطة تنمية الأقاليم التي وضعتها وزارة التخطيط العراقية، حيث تم تخصيص 72 مليار دينار عراقي من أصل 2 مليار دولار وضعت كميزانية لتغطية مشاريع تنمية الأقاليم في العراق. ورغم اعتراض محافظ أربيل على المبلغ الذي خصص للمحافظة، إلا أنه وصف خطة تنمية الأقاليم بالناجحة وتوقع أن يستمر تنفيذها في العام القادم 2007، وأضاف قائلا:
تبنت وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية بمشروع تحت اسم تنمية الأقاليم، وخصصت ميزانية 2 مليار دولار لكل ما المحافظات العراق، وحسب التعليمات الذي صدرته وزارة التخطيط إنها على شكل أقساط تأتي لتمويل المحافظات وحسب جداول التقدم للمشاريع التي تعلنها المحافظات.
هادي تحدث عن آلية العمل بالبرنامج في محافظة أربيل.
استطعنا كمحافظة أن نباشر بهذه المشاريع جميع القطاعات، البلدية، الماء، الكهرباء، الصحة، التعليم، ومعظم هذه المشاريع تنتهي حسب الجدول الذي وضعناه وحسب متطلبات وزارة التخطيط لهذه الخطة بأن تنتهي في الشهر 12/2006.
لكن هل يعتبر البرنامج ناجحاً؟
أعتقد أنا شخصيا كمحافظ بأنها خطة ناجحة، بحيث لها مرونة كثيرة يسمح لإدارة المحافظة أن يختار المشاريع من قبله دون الرجوع إلى الوزارات والمصادقات الروتينية الذي تعرقل ودائما تعجز وليست لا تكون لصالح المشاريع، وإنما تحتاج وقت أكثر، بينما هذه الخطة فتختار وتقر من قبل المحافظة وأيضا تباشر بتنفيذ هذه المشاريع من قبل المحافظة، هي آلية سريعة لتقديم الخدمات.
محافظ أربيل أشار كذلك إلى أن وزارة التخطيط الفيدرالية وبعد النجاح الذي أصابه برنامجها تستعد لمواصلة العمل بالبرنامج العام القادم 2007 أيضا.
رغم أننا اعترضنا على المبلغ الذي خصصت لمحافظتنا الذي كانت قليلة، حتى لو كانت نسبة السكان الذي كانت مرجعا لتخصيص هذه الميزانيات، لو قارناها بمحافظات الأخرى فنرى أن هناك غبن على المحافظة بالمبلغ المخصص، وأبلغنا وزارة التخطيط رسميا بهذا الموضوع. وهناك في 2007 مشروع آخر تم ضعف من 2 مليار دولار تم تحويل إلى 3 مليارات دولار، أي تقوم وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية في بدايه عام 2007 بتخصيص 3 مليارات دولار للبدء من جديد، وننتظر أن تضاف مبالغ أخرى لحصتنا للمحافظة.
وبالرغم من أن البرنامج وفر دعما ماديا لما يزيد على 100 مشروع في محافظة أربيل لوحدها، إلا أن احتياجات المحافظة للدعم والمشاريع يفوق ذلك بكثير بحسب ما يذكر محافظ أربيل.
طبعا إذا لاحظنا جميع المحافظات العراقية بما فيها محافظات الإقليم كردستان، هناك نواقص كثيرة واحتياجات كثيرة من البنية التحتية والخدمات الأخرى، فلو نظرنا وقيمنا الوضع في أربيل عاصمة إقليم كردستان فليس هناك شبكة مجاري ووحدة معالجة المياه الثقيلة، فحجم هذه المبالغ الذي تخصص من قبل وزارة التخطيط أقل من 10% من احتياجات المدينة. وبرلمان كردستان تناقش قانون مجالس المحافظات والمحافظات، والذي ننتظر إصدار هذه القوانين الخاصة فتنظيم البلد من جديد، وحسب هذه القوانين تحدد الآلية التي تعمل بها في الإقليم أيضا.
انتهى التعليق، وبه ننهي تقريرا عن برنامج تموله الحكومة الفيدرالية ببغداد وتحت عنوان تنمية الأقاليم وتفاصيل تنفيذ هذا البرنامج في محافظة أربيل. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
تحدثت صحيفة المدى عن مواصلة المسؤولين السياسيين إجراء المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف لغرض توحيد التوجهات في المرحلة المقبلة، وتخبرنا المدى بأنه على الصعيد الخارجي يتصدر لقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش برئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم يتصدر لائحة تلك المشاورات. وقالت المدى في عنوانها الرئيس: تعديل وزاري في بغداد وتدارس الحلول في واشنطن. ويربط مراقبون، تقول الصحيفة، التعديل الوزاري المرتقب بقضيتين: الأولى هي استبدال وزراء عرفوا بعدم الكفاءة خلال الأشهر الماضية من ولاية المالكي، وثانية إشراك كتل جديدة في التشكيلة الوزارية ولا سيما حزب الفضيلة. مواقف مختلفة حيال قرار التيار الصدري تعليق مشاركته في الحكومة والبرلمان. كان هذا أحد عناوين صحيفة المشرق التي أوضحت بأن برلمانيين يرون أن ما طرحه المالكي على بوش في عمان قد يقنع الكتلة بالعدول عن قرارها. وأضافت الصحيفة أن السياسيين العراقيين يرون أن عملية التعليق أثرت بشكل سلبي على مجريات الأحداث والأوضاع في العراق، واعتبروا أن عملية الخروج لو كانت بعنوان آخر أو طريقة أخرى ربما لمكنت التيار الصدري من أن يملي شروطه، مذكرين بأن هناك ضابطا سياسيا والتزاما أدبيا، وأن الشراكة السياسية تلزم الكيانات والأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في العمل السياسي. وفي صفحة أخبار وتقارير من المشرق نطالع العنوان: أمهات وآباء يفرضون عدة وصايا وتوجيهات على أبنائهم قبل الخروج من منازلهم، أبرزها عدم الخوض في نقاشات سياسية أو دينية والابتعاد عن الوقوف في الأماكن العامة. أما في صفحة اقتصاد فيبين لنا عنوان آخر بأن 1032 مليون دينار حجم استثمارات العراقيين في الشركات الأردنية الجديدة منذ بداية العام. وانتقالا إلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، لتبدأ عناوينها بخبر عن مجلس الوزراء مصادقته على قانون التقاعد وشورى الدولة ينتهي من تدقيقه، فقال العنوان: رواتب المتقاعدين 80% من رواتب الوظيفة الشهر المقبل. ومن العناوين الأخرى للصحيفة: النفط نحتاج إلى 20 مليار دولار لأغراض التطوير، 14 مليار برميل إنتاج المصافي المحلية من مادة البنزين. وفي عنوان آخر: تشكيل لجنة خاصة في الصحة لدراسة مشاكل الأطباء وأسباب هجرتهم خارج البلاد. أما من مقالات الرأي فيقترح عبد الهادي مهدي في زاويته قلم اليوم في جريدة الاتحاد بأن استقرار الوضع العراقي يأتي من خلال حلول عراقية وليست مؤتمرات دولية، فيقول: لابد أن تبادر الفعاليات العراقية إلى ردم الهواة الموجودة بينها واتباع المصارحة والمكاشفة وصولا إلى مصالحة وطنية شاملة مبنية على أرضية الثقة المتبادلة، وذلك لتحقيق الهدف الأساسي الذي يتمثل في تهدئة الأوضاع وإزالة عوامل الاحتقان لعودة الأمن والاستقرار، ومن ثم البدء بالصفحات التالية من إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد وغيرها. ويستمر الكاتب بالقول: في مثل هذه الظروف التي نمر بها فإن الحلول قد لا تأتي صفقة واحدة وإنما على مراحل، ورغم صعوبتها فإنها غير مستحيلة، ودون الحل العراقي فإن الحلول الأخرى قد لا تأتي بالنتائج المطلوبة. والكلام لعبد الهادي مهدي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية والتي يطالعها لنا سعد العجمي.
يقول مشاري العدواني في صحيفة الأنباء: اتهم وزير خارجية العراق شاذي باري في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية مؤخرا جميع الدول المجاورة للعراق بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ثم أراد أن يعدل تصريحه فقال إن تلك التدخلات تأتي بنسب متفاوتة. يتابع الكاتب: حين ينطق الوزير العراقي بلفظ جميع الدول فإنه يقصد أيضا هنا ضمنا دولة الكويت لأنها من دول الجوار. يتابع الكاتب: في الاعتقاد السائد أنه شير لم يخطئ، بل كان يقصد ما يقول، ويبدو على حد قوله أن أساس العراقيين قرروا أن يبعدوا الأنظار عن مشاكلهم الداخلية بمناكفات دول الجوار للحصول على أغراض في أنفسهم كما يشير الكاتب. في صحيفة الرأي العام يقول الدكتور جاسم الفهيد: يبدو المشهد قاتما للغاية في منطقتنا العربية، فالعراق قد انزلق في حرب أهلية دامية، ولا يخفف من حجم كارثيتها ذلك الجدل الدائر عما إذا كانت الحرب قد بدأت فعلا أم أنها على مشارف الحدوث. والمشهد اللبناني محتقن أيضا وببوادر الصراع مشابه للصراع الطائفي في العراق الذي يلوح في الأفق، لا سيما أن هذا البلد المنكوب هو صاحب الإرث الأكبر من ذلك الصراع في المنطقة برمتها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى التصعيد الأمني الذي تشهده بعض المناطق الساخنة. فلقد أدى التدهور الأمني وهذا التصعيد إلى تأثر الحركة التجارية بين بغداد وباقي محافظات إقليم كردستان، وبالتالي انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي في الإقليم بشكل عام، وزاد من انفتاح تجار الإقليم على أسواق الدول المجاورة. حول هذا الموضوع تابع مراسل الإذاعة في دهوك عبد الخالق سلطان أرى عدد من الخبراء الاقتصاديين والتجار، وذلك في سياق التقرير التالي.
الظروف الأمنية للعراق في تصعيد مستمر، وقد أدى هذا التصعيد إلى تغيير مسار السياسات في العراق، والتي أثرت بدورها على الحركة الاقتصادية في العراق بشكل عام وأقليم كردستان بشكل خاص، حيث أدت إلى نشوء أزمة للوقود ما زالت باقية إلى يومنا الحالي، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع في أسعار المبيعات في الأسواق المحلية، إضافة إلى الإيجارات التي بلغت أضعافها خلال العام الماضي. أحمد سعيد أحد تجار دهوك وصف لنا الوضع بقوله:
بصراحة احنا يعني كتجار هذا الوضع الأمني حقيقة يعني أثر علينا هواية، لأنه احنا كنا دنودي يعني بضاعتنا الموصل وبغداد والمناطق الجنوبية للعراق، لكن هذا الوضع الأمني قد أثر علينا، لأنه السواق يخافون، احنا هم نخاف على زبائننا وعلى يعني حاجاتنا هناك، وصار عندنا يعني السوق كلش ضيقة وصار في تنافس هواية، تقريبا يعني صار عندنا بس منفذ واحد يعني هو منفذ تركيا، وأكو يعني جمرك عليها، وهذه الجمرك دي يأثر على سعر بضاعتنا، فلذلك يعني احنا مضطرين نبيعها بغالي حتى يعني نعوض خسارتنا ونعوض سوقنا اللي أثرت على تجارتنا وأثرت بالتالي على المستهلكين أيضا طبعا.
وقد حدد الدكتور خليل غازي عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك تأثر الحركة الاقتصادية في إقليم كردستان، وحددها بمحورين:
الوضع الأمني في العراق يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان من خلال نقطتين أساسيتين. الأولى أن هذا الوضع الأمني يعطي انطباع للأسواق الخارجية عن سوء الأوضاع الأمنية في العراق ككل، وعدم تمييز إقليم كردستان عن بقية محافظات العراق، مما يخسر الإقليم الاستثمارات الأجنبية أو الخارجية التي ترغب في العمل داخل العراق والإقليم. النقطة الأخرى أن الأوضاع الأمنية في العراق تعرقل وصول المواد من وإلى الأقليم والبقية المحافظات العراقية، فهذا يحد من حجم السوق المحلية، وبالتالي تساهم في رفع المستوى العام للأسعار في الأقليم.
في حين تحدث الدكتور عبد الحميد سليمان رئيس قسم المحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك عن مدى تأثر الحركة التجارية في دهوك بالأوضاع الأمنية قائلا:
الظروف الأمنية جعلت من الأقليم يعتمد بشكل كبير على التجارة مع العالم الخارجي، وهذا يسبب ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة لكون التجارة مع العالم الخارجي يحتاج إلى دفع رسوم جمركية، إلى تكاليف نقل، كل هذا يضاف إلى أسعار السلع، وبالتالي تباع الأسعار في السوق المحلية بأسعار مرتفعة مقارنة لو كانت هذه التجارة هي داخلية أو بين الإقليم والأجزاء الأخرى من العراق. أيضا الإقليم يعتمد على سوق العراق في تصدير الكثير من السلع الزراعية، والظروف الأمنية تجعل من الصعب أن تحدث هذه التجارة بشكل طبيعي، وبالتالي يؤثر سلبا على الفلاح في إقليم كردستان العراق.
كان هذا تقريرا حول مدى تأثر الحركة الاقتصادية في إقليم كردستان بالأوضاع الأمنية السائدة في العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل لمستمعين الأكارم إلى الحلة، حيث أكدت دائرة صحة بابل نجاح حملة التلقيح ضد مرض شلل الأطفال التي جرت في المحافظة وشملت أيضا المناطق الساخنة فيها، مشيرة إلى أن كافة اللقاحات والمستلزمات جاهزة للبدء بالجولة الثانية من هذه الحملة. كما بين مصدر مطلع في دائرة الصحة أن آخر إصابة بهذا المرض سجلت في محافظة ديالى عام 2000. علاء رزاق لديه المزيد من التفاصيل.
نفذت الملاكات الطبية في دائرة صحة بابل حملة للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال، وقال الدكتور محمود عبد الرضا مدير عام الصحة أن المفارز المسؤولة عن التلقيح قسمت إلى ثابتة وراجلة وأخرى جوالة، فيما قسمت المحافظة بأغذيتها ونواحيها وقراها إلى 4 قطاعات لضمان شمول جميع الأطفال من هم دون سن 5 بالحملة، مشيرا إلى أن الدائرة هيئت جميع المستلزمات المطلوبة لإنجاح هذه الحملة.
تم إعداد المستلزمات اللازمة من قبيل اللقاحات وسلسلة التبريد وقوالب الثلج وكل العدد اللازمة من أجل إنجاح الحملة، وكذلك المستلزمات المتعلقة بالإعلام عن الحملة في كل مركز صحي وفي كل قطاع ولافتات في عموم المحافظة من أجل تنبيه المواطنين على أيام الحملة، وتم التنسيق مع مديرية الشرطة بخصوص المناطق ذات الخطورة العالية أو المناطق الساخنة في شمال مدينة بابل وخاصة المسيب وميلحة وناحية الإسكندرية وجرف الصخر، وسيكون العاملين الصحيين في نفس المراكز الصحية يقومون بتلقيح الأطفال.
أما عن نسبة النجاح التي حققتها الحملة فقد بينت الدكتورة هيفاء هادي عوض مديرة وحدة التحصين في دائرة صحة بابل أن النتائج كانت مرضية، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين تم تلقيحهم في عموم المحافظة حوالي 99.19%.
67,991 طفل، بالإضافة لهم قدرنا أن نلقح 1495 طفل، ذولا من الضيوف اللي كانوا ضيوف بالمحافظة ومن ضمنهم الأطفال المهجرين، وقدرنا أن نحقق نسبة تغطية وإنجاز للحملة 99.9%، يعني ما يقارب 100%. احنا قدرنا نحقق إنجاز على مستوى محافظة بابل كلها، وقدرنا يعني وصولا إلى أبعد المناطق تلقيح دول الفئة العمرية اللي قلنا هم كلهم اللي دون سن 5 من العمر من ولادة الطفل إلى 5 سنوات، قدرنا أن نغطيهم فرقنا الثابتة والراجلة والآلية وصولا إلى أبعد المناطق.
وهل كانت هنالك إصابة بمرض شلل الأطفال؟
آخر إصابة بمرض شلل الأطفال هي كانت تاريخ 28/1 سنة 2000 على مستوى العراق بديالة، تم تسجيلهم من ذلك التاريخ ولحد الآن لم تسجل أي إصابة أخرى، والفضل يعني والحمد لله يعود للحملات اللي احنا تقوم بها وزارة الصحة وعلى مستوى العراق كله. كل اللقاحات متوفرة، يعني حتى هسه لقاح الجولة الثانية احنا مستلمين يعني ومجهزين، وراح تتجهز به فرقنا يعني استعدادا للجولة الثانية، واللقاحات من المناشئ العالمية والمعترف بها والمفحوصة والمأمنة يعني والحمد لله.
وعن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الساخنة أكدت الدكتورة هيفاء هادي عوض أن الحملة شملت هؤلاء الأطفال بالرغم من المخاطر الأمنية هناك، وقد أبدأ شيوخ العشائر تعاونا ملحوظا في هذا المجال.
فرقنا قدرت توصل خصوصا فرق الجوالة والراجلة والثابتة، كانت بالمراكز الصحية ثابتة والراجلة والآلية قدروا يوصلون جميع المناطق وحتى يعني المناطق التحادية. المناطق الساخنة كان عندنا ضمنها قطاع المسيب، قدرت الفرق يعني توصل يعني ضمن الحدود اللي كان مسموح لها الوصول به، قدرنا نحقق يعني اللي حققنا، لأن حتى الأطفال اللي ما قدرنا نوصل لهم تم الاتصال بالشيوخ العشائر بديش المناطق، وقدرنا يعني نلقح يعني حققنا نسبة إنجاز بالمسيب 84%، هي يعني من المناطق الساخنة اللي عندنا، قدرنا نلقح بهذا العدد يعني اللي هو أصلا موازي للجولات اللي صارت الربيعية، تقريبا نفس النسبة احنا قدرنا نوصل لها.
كانت هذه تغطية لحملة التلقيح ضد مرض شلل الأطفال التي نفذتها الكوادر الطبية في دائرة صحة بابل. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
ما أريد تشيل همي أو تجاريني بحنيني، بس أريد تحسي بيا، تحسي بيا، تحسي بيا، تحسي بيا.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين، مو بعيدين، مو بعيدين، مو بعيدين. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط
أحبتي المستمعين، قبل أيام قليلة حقق الفنان العراقي ماجد المهندس مكسبا عراقيا فنيا رائعا حين نال جائزة التميز التي خصصت من الجامعة العربية للمبدعين الذين يرفدون الأغنية العربية بنتاجاتهم المتقدمة والمتميزة، فضلا عن أن لماجد المهندس اسما غنائيا كبيرا، وهو أيضا من الذين غنوا للعراق أجمل الأغاني وغنوا للحب أحلى الألحان. معكم ومعنا جميعا الفنان المبدع ماجد المهندس. مرحبا يا أستاذ ماجد.
مساك الله بالخير حبيب قلبي يا أستاذ فالح، مساء الخير عليك، صباح الخير عليك وعلى كل الناس اللي جاي يسمعونا.
الله يخليك مجودي. نبدأ من الجائزة هذه، شلون تم ترشيحك وهل هي جائزة مادية أم معنوية؟ يعني
لا، هي بصراحة جائزة تقديرية ومعنوية مو مادية. اللي صار أستاذ فالح يصير نقابات الدول العربية والمنتجين في الدول العربية، يعني أهم المنتجين في دولنا العربية عندهم تجمع في كل سنة يصير، ويطرحوا من خلاله مجموعة أسماء اللي يشوفون في يعني متوسمين فيهم الخير، ويقدمون إنتاجات خلال يعني سنتين الأخيرة، إنتاجات مميزة وأعمال مهمة، أعمال تخدم البلد، أعمال فنية قيمة يعني بعيدة عن الابتذال. فالحمد لله رب العالمين، كان شرف كبير لي أن أمثل العراق بلدنا الحبيب بهذا المهرجان الكبير، خاصة في جامعة الدول العربية.
نعم والله مبروك، مبروك عليك ومبروك علينا أستاذ ماجد، خاصة أنه كانت كبيرة وياك، يعني كانت عبد الحسين عبد الرضا وأيمن زيدان وأسماء كبيرة. يعني
صحيح، هو كان مجموعة كبيرة يعني، حتى من مصر بصراحة، يعني أقول لك كان شرف كبير لي، يمكن أنا أبغى فنان أو فنان شاب مع نخبة، كان بوقتها يمكن نور الشريف ويحيى الفخراني وحسين فهمي ومجموعة كبيرة من عبد الحسين عبد الرضا، أيضا من العراق فالح حبيب الصدر، ففي كثير ناس استلموا جوائز. أنا أحسها يعني دافع معنوي وكلش كبير لي، لأن هو أكيد نجاح إن كنا أطفال إحنا عارف اليوم إحنا الأغنية العراقية أو عموما يعني ما يقدم عراقيا من فن هالمرحلة كلش مهم انه يتوجه لشريحة كبيرة مهمة، ولازم يكون بيه قيمة حتى الناس تنظر بعد الفترة، بعد فترة الظل اللي عاش بيها الفن العراقي عموما. ان شاء الله الله يقدرنا يعني ونحمل على عاتقنا المسؤولية هذه.
والله والنعم منك مجودي. أنا والجمهور واللي يشتغلون بالإذاعة يعرفون أنه أنا من المعجبين جدا بوحشني موت، يعني حتى من 24 ساعة خالها. طبعا أنا قدام كثير من الأغاني وحشني موت ويا عيني علينا، وأيضا أنا خايف وليش، وهذا الموال الجميل كون يمك وأتوسل بيك وليد أنساك، ويعني كثيرا، لكن تبقى لي وحشني موت طعم خاص، وتبقى لي حي العراقي بالنسبة لي شخصيا طعم خاص، وايضا الاغنيه الجميله الاخيره اللي تفرج يا عراق، اريد شويه تفرج يا عراق هسه، وطبعا كلمات المبدع هذا الجميل فايق حسن.
حاضر،
تسلم عيون.
الله يحفظك يا عراق، طابك دوام مهما يصير، الله معانا. لك شبابك مشتاق الهواك أريد أحضن الترابة تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهواك أريد أحضن الترابك تجين انت بمنامي وافضل لك واجيك مدري انت بيها مدري يعني بيك عمري يا عراق ما يغلى عليك.
الله 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 سلمت حنجرتك. هذا الحان من ماجد
الحاني.
الله عاشت ايدك عاشت ايدك عاشت حنجرتك وعاشت ايدك.
الله يسلمك الله يسلمك يا استاذ صالح.
احبتي المستمعين ما زال لقائنا مع الفنان المبدع ماجد المهندس من برنامج مو بعيدين اذاعه العراق الحر. مجودي نرجع على الاغنيه الاكثر طبعا شهره وهي وحشني موت. شلون صارت فكرة هاي اللقاء مع الشاعر فائق حسن وشلون صارت يعني هو انطاك الناس او انت سويت لحن يعني شو يحكي عن الاغنيه
اللي راح اشارك عليها بكل صراحه الى تعرف معك عندي راح اكون صريح جدا وياك
الله.
هو تعرف استاذ فارس مثل ما قلنا مر بالفتره الاخيره احنا عايشين باريس والمانيا انا فائق قبل سنتين تقريبا متواصله او اكثر حتى شويه وجينا دبي وطلعت موجة أو خلق الهوجة مو موجة هوجة من الأغاني العراقية اللي
غير العراقية
اللي فيها قسم كبير يعني أو في قسم كبير منها مسيئة للأغنية العراقية مع يعني مع احترامي لبعض زملائي الفنانين اللي هم أصواتهم حلوة طبعا بس يعني ما راعوا في تقديم الأغنية العراقية ما راعوا الأغنية العراقية اللي بها أصالة وهالموروث الجميل وهالبلد اللي فيه حضارة وهالأصوات هاي العملاقة اللي توبين عليها ناظم محفظ القاب طبعا ناظم الغزالي والقبنشي وداخل حسن وحيد الخليل وسعد بن جابر وياس خضر. فبصراحة بكل صدق جينا من جينا نشتغل عن فائق بعد ما وقعنا عقد بيروتانا يعني حبيت أقدم أغنية عراقية بها شجن عراقي لأن يعني تعرف الأغنية العراقية محبوبة ومتميزة بشجنها
أكيد.
يعني هو هاي الميزة اللي خلينا نقول البهارات مع الأغنية العراقية اللي الناس تحبها فيها. ف وبنفس الوقت أنا مسؤوليتي أن أطلع أغنية عراقية مو بس للعراق يعني أكيد يهمني بلدي ويهمني الناس العراقيين بس أيضا يهمني الناس بالوطن العربي تعرف في أغنية عراقية جديدة عرفوا كذا أغنية بالفترة الأخيرة طلعت ذكية فيها يعني فيها طريقة يعني كلام مو ذاك الكلام اللي احنا نحبه أو اللحن مو ذاك اللحن أيضا اللي في قيمة للأغنية العراقية
مفهوم. نعم
فطايق قال لي ما أكون مفردات هواية عراقية يعني عربية ممكن احنا ما نحكيها بس خلينا نركز على مفردة عربية ونشتغل كلحن وككلام الباقي كله عراقي. وفعلا والله حطينا كم مفردة قدام نجت من بينهم والله راح اشتي موت لان احنا نقول مشتاق لك هواية بالعراق يعني
ما هو هم يقول احبك موت مشتاق لك موت
اي بالضبط اي بس واحشني هذا شويه قليل ما نقولها يعني قليل الا بعض العراقيين خاصه اللي عاشوا برا ممكن نقولها
صحيح.
انا واحد الناس اللي اقولها يعني ف بس باقي الكلام لا كله خاف بعدك اموت قلب لو من حديد غاب وانت بعيد لو خسرتك حبيبي شلون احب من جديد وين القوف الى اخر الكلام كله بعراقيه بحت يعني حتى باللحن سويت صبا بحت يعني عراقي مقام عراقي بحت والحمد لله رب العالمين يعني اكيد فضل لله سبحانه وتعالى.
الحساب من سجلتوها هاي مجح
ها حبيبي
ليه شركه سجلتوها؟
احنا سجلناها بروتانا بس سجلناها مع الموزع المبدع المصري طبعا مدحت خميس ايضا من قعدت رحنا القاهره وسجلنا قعدت معه سمعت مجموعه اعمال سمعت شلون يعني شلون لازم تطلع روح الاغنيه اكيد هو يعني موزع ناجح وتعامل مع كبار النجوم العرب فصارت خلطه حلوه يعني مفرده عربيه وكلام عراقي لحن عراقي موزع وتسجيل كامل بالقاهره. الايقاع ايضا ركزنا عليه اللي هو الحزن الراقص يعني في الرومبا يعني رومبا الخليجية الرومبا الحريم نسميها رومبا البحت يعني خليجية الواحد ممكن يطرب عليها بنفس الوقت ممكن تحرك وجدانه يعني تحرك حاسيسه من جوه.
نعم
فالحمد لله يعني نجحت ويا الناس وإن شاء الله الله يقدرني وأقدر
أخذت في الجائزة أو في الترتيب معين أو في المسابقات؟
أكيد هي أول شيء بالإذاعات أخذت يعني لمدة شغلك يمكن مدة 4 أو 5 أشهر متواصلة في كل إذاعات الوطن العربي.
نعم.
في الخليج عموما في قطر والكويت والسعودية والإمارات وبيروت ومصر هي ماخذ المراكز الأولى.
الحمد لله.
وأيضا في روتانا والمحطات الفضائية ماخذ المركز الأول ككليب، وفازت بجائزة أنا أعتبرها من أهم الجوائز اللي ماخذها في حياتي. أخذت الجائزة الأولى في مهرجان الأوسكار الدولي للفيديو كليب بالقاهرة.
ممتاز ممتاز.
أخذت جائزة أفضل مطرب عربي عن وحشني الموت. الحمد لله يعني كانت يعني قيمة لي إن شانوا كل القائمين عليها هم أساتذة لهم باع طويل بالمشوار الفني.
حقيقة هاي الأغنية أنا بصراحة يعني مع احترامي كل أغانيك طبعا أغانيك كلها جميلة، بس هاي الأغنية ركزت شخصية ماجد الفنية، يعني يعني وضحت شخصية ماجد الفنية المستقلة عن أي عن أي شغل آخر، يعني ماجد ماجد. وأثبتت أيضا طبعا أنت غنيتها بشكل جميل والله سبحانه وتعالى وفقك فيها، صوتك أيضا أديت، فحقيقة ماجد هذه الأغنية تستحق أن نسمعها منك الآن. خوش قشمر خوش قشمرتك يعني.
والله وحشني موت، والله وحشني موت، خاف بعدك أموت، قلبي لو من حديد ذاب وانت بعيد، لو خسرتك حبيبي شلون أحب من جديد، وين ألقى وفاء أو أحس بدفاء، وين ألقى وفاء أو أحس بدفاء، ظلمة بعدك حياتي كل شي بيها اختفى، روحي يمك حبيبي وبيدك أتمنى موت.
الله 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 الله. شلون سماجد يعني شلون تريدني يوم اروح للعراق اليوم؟ انا فرحان هسه الجمهور يسمعك، لانه يمكن احنا الاذاعه العراقيه الاولى اللي حققنا لقاء وياك بعد فوزك بالجائزه اعتقد يعني.
اكيد والله والله اكيد فعلا.
شكرا جزيلا ماجد حبيبي في هذا اللقاء الجميل، وطبعا أعزائي المستمعين انتظرونا الحلقة القادمة أيضا مع الفنان المبدع ماجد المهندس.
الله يسلمك حبيبي.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي، اخراج جليل البصري.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhurr.org.